عقد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الأدب، لأن هذه الكلمة التي هي ويلك تستعمل في الكلام ويخاطب بها عند ما يقتضي ذكرها، وهناك كلمة أخرى يأتي ذكرها أيضا وهي ويحك. ومن العلماء من فرق بينهما، يعني قال إن ويحك ويلك كلمة عذاب وهذه كلمة رحمة التي هي ويحك، ومن العلماء من يسوي بينهما وأنهما يطلقان إطلاقا واحدا عندما يستحق الإنسان أن يقال له ذلك. وصنيع البخاري يقتضي أنه لا فرق بينهما، لأنه عقد الترجمة بقوله ويلك، قول رجل ويلك، وأتى أحاديث وأتى بأحاديث فيها ويلك وفيها ويحك، فيها ذكر ويلك وفيها ذكر ويحك، وهي من الكلمات التي استعملتها العرب، استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الشيء الذي يراد لا يراد به الدعاء على الإنسان، وهي مثل ما تقدم من جربت يمينك وفكلتك أمك وعقرى حلقة وما في معناها مما يشعر بذنب، ولكنه يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الحديث أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس لها بأهل أن يبدله الله عز وجل ذلك ذكاء وطهرا. أورد البخاري رحمه الله تعالى أحاديث عديدة تحت هذه الترجمة، ذكر أولا حديث أنس وحديث أبي هريرة، وهما في قصة الرجل الذي كان يسوق بدنة، يعني أنه قد أهداها، يعني هديا، يعني بدنة فيها هدي، فالنبي عليه الصلاة يعني رآه يمشي وهو يسوقها قال اركبها، يعني بدلا من كونك تمشي وهي لا حمل عليها استفيد منها اركبها، فقال انها بدنة، المقصود بذلك انها هدي، المقصود بذلك انها هدي، هذا هو مقصود قوله انها بدنة، يعني بدنة مهداة، البدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، المقصود بذلك انها مهداة وانها هدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها، يعني في عاد عليه، ثم لما كرر وهو يردد ما قاله اولا من قوله انها هدي انها بدنة، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، يعني لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، اركبها ولو كانت هديا. في هذا دليل على ان الهدي يعني يمكن استعماله فيما لا يعود بالمضرة على الهدي، يعني في كونه يحتاج اليه يركبه وهو في طريقه الى مكة لا بأس بذلك، لكن بشرط الا يلحق به ضرر والا يضر به وان يلحق به ضررا. اما اذا لم يكن كذلك، اي لم يكن به الحق به ضرر به، فانه لا بأس بركوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كرر له ذلك، وفي آخرها قال له ويلك، في آخرها قال له اركبها ويلك، لا بأس بركوبها، وكرر هو عليه بيان أنها بدنة يعني هدي، وفي كل ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، وفي آخر الأمر قال له ويلك. المقصود منه إراد الحديثين هنا من أجل كلمة ويلك، وإلا فإن الحديث سبق أن مر في كتاب الحج، الحديثان سبق أن مر في كتاب الحج من أجل ما يتعلق بالبدن وإهدائه، إهداء البدن وجعلها هديا، وأنه يجوز ركوبها عند الحاجة إلى الركوب بشرط أن لا يضر بها. ومن أجل أنه ورد في الحديثين كلمة ويلك أورده البخاري رحمه أوردهم البخاري بقوله باب قول الرجل ويلك.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك يا أنجش رويدك بالقوارير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس وتقدم قريبا في باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره من ذلك أورد فيه يعني هذا من أجل الحداء أورده في تلك الترجمة من أجل الحداء الذي فيه شوق الإبل وهنا أورده من أجل كلمة ويلك أورده من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم له ويلك وهذا غلام يقال له أنجشة وكان حداء يعني له صوت إذا حدى الإبل وسمعت صوته تحركت وصار لها حركة واضطراب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجشة ويلك رويدك القوارير يعني رفقا بالقوارير يعني رفقا بالنساء اللاتي على الإبل لأنهن مثل الزجاج يتأثرن سريعات التأثر سريعات التضرر فالإبل إذا سمع صوت الحادي وهو يحدو فإنها تتحرك وتسرع في السير قد يترتب على ذلك اضطراب الأحمال التي فوقها فقد يحصل سقوط ما على ظهرها من الهوادج التي فيها النساء والتي تحمل فيها النساء الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أنجش ويلك وويلك القوارير وأورده البخاري رحمه الله من أجل كلمة ويلك في الحديث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك ثلاثا من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم.
أورد البخاري رحمه الله حديث
أبي بكرة
رضي الله عنه أنه أن رجل أثنى على رجل ومدحه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويلك أطعت عنق صاحبك يعني بهذا المدح بمعنى يعني أنك أهلكته يعني حيث يحصل له بسبب ذلك إعجاب وتأثر فيكون في ذلك هلاكه كما يكون الهلاك في قطع العنق يعني الإنسان إذا قطع عنقه هلك ومات وكذلك إذا مدح وزيد في مدحه حتى أعجبته نفسه وحتى أعجب بنفسه فإن ذلك يزيده غرورا فيهلك بسبب ذلك فيهلك بسبب الإعجاب والجهو والافتخار وشعوره بأنه ذو منزلة عليا فيغتر بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المادح قال له ويلك قطعت عنق صاحبك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان أحدكم مادحا ولابد لكان لابد من المدح فليقول الإنسان ما يعلم وإذا قال ما يعلم يقول معها أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله في أحدا. قال في آخره كان يعلم يعني أنه يقول فيه ما يعلمه إن كان يعلم شيئا يعني لا يزيد وإنما يحكي الواقع ويحكي ما يعلمه عنه إن كان عنده علم عنه فهو يمدحه بما يعلم ومع مدحه إياه بما يعلم يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هكذا أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أراد أن يمدح فإنه يمدح لما في الإنسان ولا يزيد ولا يضيف إليه شيئا ليس فيه، بل يمدحه بما يعلمه فيه، ومع ذلك يقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وهذا الحديث سبق أن مر قريبا في باب ما جاء في التمادح، وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هناك لأنه يتعلق بالمدح والنهي عن ما فيه إعجاب أو يؤدي إلى الإعجاب، وأنه بمثابة الهلاك لأنه قال فطعتعون فصاحبه، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك، أورده من أجل أنه جاء فيه كلمة ويلك، أورده مرة أخرى في هذا الباب. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن طريقة البخاري رحمه الله عندما يكرر الحديث ليستشهد به على مسألة من المسائل لا يخلي المقام من فائدة جديدة، إما إسنادية ومثلية أو هما معا، ولا يكرر الحديث من غير فائدة جديدة ويريده متنا وإسنادا بدون زيادة ولا نقصان إلا في مواضع نادرة جدا في حدود 20 موضعا في الصحيح كله، في الصحيح كله في حدود 20 موضعا، على أن المكررات في الآلاف، ومع ذلك لا يخلو مقام التكرار من فائدة جديدة إما إسنادية ومثلية أو جمع بينهما، يعني إسنادية ومثلية معا، إما إسنادية فقط أو مثلية فقط أو إسنادية ومثلية معا. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى عندما يكرر لا يخلي المقام من فائدة جديدة غير ما تقدم، إما لكونه جاء من طريق آخر ويكون ذلك تعدد الطرق، ومعلوم أن كثرة الطرق يقوى بها الحديث، أو متنية بأن يكون في المتن المكرر زيادة لا توجد في المتن السابق الذي قبله، وتكون يكون تكرار لفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية أو الاثنتين معا، وهما الإسنادية والمتنية.
قال حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر ائذن لي فلأضرب عنقه. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرس والدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
أبي سعيد.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم يعني مالا قسمه، قال له رجل وقال له ذو الخويصرة من بني تميم اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إذا لم أعدل، إذا لم أعدل أنا من يعدل، إذا لم يعدل رسول الله من هو الذي يعدل، ويلك. وهذه محل الشاهد من هذا الحديث كلمة ويلك، لأن الحديث فيه كلمة ويلك فأورده في باب قول الرجل ويلك، من أجل هذا أورد هذه الحديث في هذا الموضع لاستماله على كلمة ويلك، من يعدل إذا لم أعدل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمة وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم له بعدما قالها، قال أذلي فلأضرب عنقه يا رسول الله، أذلي أن أضرب عنقه، أراد أن يقتله من هذه الكلمة الشديدة العظيمة الخبيثة التي خاطب فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجابه بقوله من يعدل إذا لم أعدل، لم يعدل مثلا من هو الذي يعدل؟ ورسول الله وقد عصمه الله وأكرمه الله عز وجل بالرسالة وهو مبلغ عن الله، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، فهو يقسم المال بأمر الله وبإذن الله، وهو لا يحصل منه إلا العدل، لا يحصل منه سواه عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة الجائرة وهذه الكلمة العظيمة العظيمة الخطر الشديدة الخطورة، قال له أنه لما قال وقال عمر هذه المقالة يعني أنه يريد أن يقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل، إن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته عند صلاته
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم،
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية،
يمرقون من الدين، يمرقون من الدين،
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ينظر الإنسان إلى نخله وإلى قدمه وإلى نظيه فلا يجد شيئا، يعني معناه أن السهم عندما يدخل في الرمية يخرج منها من الجهة الثانية وهو لم يعلق به شيء، ما عليه قرض ولا عليه دم، وإنما خرج يعني خاليا، فهم يخرجون من الدين كما يخرج من السهم من الرمية ليس عليه شيء ولم يبقى يعني عليه شيء. ومقصود بذلك الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه، قتلهم ولهذا أبو سعيد رضي الله عنه وأرواه عندما سمع أن يكلم حديث في هذا الحديث ثم شاهد قتال علي لهم ووقوفه على هذا الرجل الذي هو من علامة من علاماتهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام آيتهم رجل له
له على يديه كثدي المرأة،
على يديه
نعم
على يديه كثدي المرأة،
رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة،
إحدى يديه مثل ثدي المرأة
نعم.
وبعض الروايات يعني بضعة تدردر نعم. يعني تتحرك وتضطرب. فلما قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج بحثوا عن هذا الرجل الذي هذه صفته ونعته، فوجدوه كما نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال أبو سعيد أشهد لسمعت رسول الله يقول هذا الكلام، وأشهد لقد رأيت هذا الرجل في القوم الذين قاتلهم علي، وإنه على النعت الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيتهم يعني علامتهم، آيتهم الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة، آيتهم يعني علامتهم أن فيهم رجل هذا نعته وهذا نعته، وهذا من الإخبار بالغيب أمر المستقبل الذي وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته، حيث يخبر عن الأمر المغيب المستقبل ويقع طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. وهذا من جملة أحاديث كثيرة فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة مستقبلة، منها ما وقع في زمانه ومنها ما وقع بعد زمانه بقليل، ومنها ما وقع بعد ذلك في زمن كثير ومنها ما سيقع في المستقبل يعني بين يدي الساعة. وكل هذه أخبار صادقة. الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر يجب تصديقه، وهذا من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، لأن من أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا أمر مغيب وقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فتشوا في القتلى الذين قتلهم أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، ووجدوا هذا الرجل الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم يده أنها كجد المرأة وأنها بضعة تدردر تضطرب تحرك، وجدوه طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأعود فأقول المقصود من إيران الحديث كلمة ويلد التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خويصرة عندما قال له اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك، قال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد، فأتي بعرق فقال خذه فتصدق به، فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيدي ما بين صنوبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ. تابعه يونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك.
ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك، قال ويحك مالك ويلك، قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال له أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم يومين متتابعين، قال لا أستطيع،
صم
شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد. فبينما هو جالس فقلنا أتي بعرق، يعني وعاء فيه طعام، فقال خذه فتصدق به، قال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين طنبي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. طنبي يعني جانبي، في بعض الروايات ما بين لابتيها، ما بين لابتيها أي الحرتين أحوج من أهل بيتي. فأمر فصلا ضحك وتبسم حتى بيت أنيابه، ثم قال خذه، يعني معناه استفيد به أو استفيد منه، لكن لا يعني أن الكفارة سقطت عنه، لأن الكفارة يدين على الإنسان. فإذا كان الإنسان وجبت عليه هو فقير فإن تكون فدية في ذمته، إذا استغنى فإنه يقوم بها ويؤدي هذا الشيء الذي وجب عليه الكفارة. وهذا الحديث سبق أن مر في مواضع كثيرة، مر في الصيام من أجل أن فيه كفارة من جامع أهله في نهاية رمضان، وجاء في يعني في الأبواب الماضية قريبا في نفس كتاب الأدب الضحك والتبسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما قال له ما في أحد ما بين لابك أحوج مني، يعني هذا الطعام يعني يريد أن يكون له لا أن يعطى لغيره. فتبسم رسول الله ثم ضحك حتى بدت أنيابه، وأورده في باب الضحك، وأورده هنا من أجل كلمة ويلك التي جاءت فيه ويلك، وفي بعض الروايات ويحك، بعض الروايات أنه قال ويحك، وكلمة ويلك أو ويحك هذان هما أو هاتان هما السبب في إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب قول الرجل ويلك.
الوليد هذا من هو الذي يروي عن الأوزاعي؟ الوليد هو ابن مسلم وإذا أنعن إذا أنعن ما يضر يعني؟
ما يضر يعني كان صحيحين لا يضر لا يضر. الوليد ابن مسلم يعني هو معروف بالتدليس.
نعم.
ولكن ما جاء الصحيحين عن المدلسين دون على الاتصال، لأنهم اشترطوا أن لا يدروا إلا بحديث صحيح، ومن شرط الصحة والصحة الاتصال.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة، فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
ورد البحار رحمه الله حديث أبي سعيد وأن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد الهجرة، فقال له صلى الله عليه وسلم إن شأن الهجرة لشديد
شديد
إن شأن الهجرة لشديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل تؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب
قال فاعمل من وراء البحار
فلن يترك الله من عملك شيئا. كان هذا قبل فتح مكة، معلوم انه كان قبل ذلك كان الناس يهاجرون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون اليه من مكة مهاجرين تاركين اوطانهم، وفيهم من يأتي من غير مكة مهاجرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن سبق أن مر الحديث سبق أن مضى في أبواب متقدمة في الهجرة وفي غير الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي منه أن يعني لا يصبر على المدينة أو على الحاضرة فيكون في ذلك رجوع عن الهجرة، والرجوع عن الهجرة في أمر عظيم، فأني مثلا أرشده بأن يبقى في صلاته وفي باديته وأن يعمل الأعمال الصالحة في المكان الذي هو فيه، وأن الله تعالى لن يتره من عمله شيئا يعني لا ينقصه من عمله شيئا. قال له اعمل من وراء البحار، المراد بالبحار القرى، المراد بالبحار القرى، فإنها يقال لها بحار والقرية يقال لها بحرة وتفخر وتقال البحيرة. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن أطلق على هذه المدينة البحيرة، يعني تصغير بحرة، البحرة هي القرية. فجاء في عدة مواضع من الحديث ذكر يعني البحيرة وذكر البحار، وكذلك صاحب يوم صاحب يعني لما ذهب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام وجاءه يعني الزعيم يعني من زعماء
البصرة
من زعماء النصارى وأهدى إليه فرسا و يعني كتب له ببحرهم يعني بحرهم يعني قراهم يعني البحر يعني بحرهم يعني قراهم يعني أنه يكون فيها. والحاصل كلمة البحار والبحيرة البحرة المقصود بها القرى والقرية وتصغير القرية، يعني هذا المقصود يعمل من وراء البحار يعني من وراء القرى، إذا نقول بحار البحور أنه يعني يروح إلى أماكن بعيدة يتجاوز البحار، وإنما هو القرى، المقصود بالبحار القرى وليس المقصود بها البحور الزاخرة.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن الزيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم.
أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر الذي قال فيه مثلا ويحكم قال ويلكم أو قال ويحكم أو ويلكم إما جزم بإحداهما أو شك فيهما يعني جزم بويلكم وجزم بويحكم وشك هل قال ويحكم أو ويلكم شك هل قال ويحكم أو ويلكم. ولا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث من أجل هذه الكلمة الذي كلمة ويل أو ويح كلمة ويل أو ويح هذا هو الوجه لإيراد البخاري رحمه الله الحديث في هذا الباب. الحديث سبق المرة لكنه جاء هنا من أجل هذه الكلمة وهو أيضا يدل على أن صنيع البخاري رحمه الله أنه يرى التسوية بين ويحك وويلك أنه لا فرق بينهما كلمة ويلك وكلمة ويحك يعني أنهما بمعنى واحد. من العلماء من فرق بينهما كما عرفنا ذلك.
قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. وقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة قال سمعت عنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
متى تقوم الساعة؟ هذا رجل سأل عن الساعة متى تقوم؟ كل إنسان لا يعلم متى تقوم الساعة لأن علم قيامها عند الله عز وجل. علم قيامها وقت قيامها الوقت الذي تقوم فيه هو مما اختص الله تعالى بعلمه. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. سأل رسول عن الساعة عن قيامها فأجابه رسول به أن قلب عليه السؤال وألقى عليه سؤالا لفت نظره إلى أن هذا هو المهم الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يعتنى به وهو الاستعداد إذا قامت الساعة. العمل صالح الذي يقدمه الإنسان لنفسه إذا قامت الساعة. قال له عليه السلام وماذا أعددت لها؟ قلب عليه السؤال ليلفت نظره إلى السؤال الذي سأل عنه مهم والمهم هو هذا هو هذا السؤال. السؤال الذي سأل عنه ليس مهما لأن الساعة قائمة وكل آت قريب وليس من المهم أن الإنسان يعرف ماذا تقوم الساعة ولكن المهم أن يعلم ماذا قدم لنفسه إذا قام الساعة. هذا هو المهم أن يعلم الإنسان ما لقدم النفس إذا قام الساعة. هذا لفت نظر إلى أن الإنسان يستعد ويتهيأ. هذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم على من أجمل الكلام ويعني أحسن المناهج والطرق في التربية والتعليم والتوجيه لأنه ما ذهب يقول هذا السؤال لا حاجة إليه وإنما أعطاه سؤالا هو الذي ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه وأن يكون شغل الإنسان الشاغل. وما لا أعددت لها فوفق هذا السائل في الجواب فقال ما أعددت لها كبيرة ثلاثية.
لا هذه الرواية تأتي هنا ما فيها يعني. قال أعددت لها حب الله ورسوله.
قال أعددت لها حب الله ورسوله. أعددت لها حب الله ورسوله.
أو ما أعددت لها. ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله.
ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. وقال عليه السلام أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. قالوا ونحن كذلك يا رسول الله. يعني نحن أيضا مع من أحببنا. قال نعم. هذا دليل على أن خطاب النبي لواحد خطاب للجميع. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع. لا يعني أنه إذا خاطب إنسانا وأعطاه الحكم أن هذا يكون من خصائصه، بل يدل على أن الحكم الذي أعطاه إياه أنه لغيره، ما لم يأتي دليل يدل على أنه خاص به، مثل ما مر في قضية الذي ضحى قبل الصلاة ثم استأذن بأن يضحي بعناق، قال تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، قوله ولن تجزي عن أحد بعدك يدل على أن هذا حكم نفسه وأنه لا يتعداه إلى غيره. لكن الأصل أنه إذا خطب خطب فردا من الناس أن خطابه لواحد خطاب للجميع. ويوضح هذا أنهم لما سألوه وقالوا ونحن كذلك يا رسول الله يعني مع من أحببنا، قال نعم. هذا يوضح أن خطاب النبي لواحد خطاب للجميع، لأنهم لما سألوه هل هم كذلك قالوا نعم. وإذا في الأصل المساواة، أصل أن الحكم يعم ولا يختص بمن خوطب إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاصه، مثل ما جاء في قضية الذي ضحى قبل الصلاة حيث قال ولن تجزي عن أحد بعدك. ولن تجزي عن أحد بعدك يعني هذا شيء يخصك، هذا شيء يخصك. لكن في هذا أنه قال لما قال هو نحن كذلك قال نعم. والحديث متواتر، هذا حديث مر مع من أحب هذا متواتر، ذكروه في الأحاديث المتواترة. قد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الشورى عند قوله وما يدريك لعل الساعة قريب، ذكر أن هذا الحديث متواتر قد جاء من طرق كثيرة. وفي بعضها المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وهذا يبقى العموم، يبقى في العموم المرء مع من أحب، لأن هنا قال أنت مع من أحبب، فقالوا ونحن كذلك قال نعم. لكن الحديث اللفظ الآخر أو الحديث الآخر اللي جاء يعني المرء مع من أحب، المرء مع من أحب يعني هذا لفظ عام، يعني لا يختص بشخص بعينه، لأن كلمة المرء يعني من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل الناس، المرء مع من أحب.
قال ففرحنا يومئذ فرحا شديدا.
قالوا ففرحنا يومئذ فرحا شديدا يعني بهذا الكلام، يعني أنهم فرحوا بأن المرء مع من أحب، لأنهم يحبون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون أصحابه، وفرحوا أنه يحصل لهم أجر بسبب ذلك وأنهم مع من أحبوا. ولهذا جاء عن أنس في حديث آخر عند البخاري سبق مرة أنه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. فوالله ما فرحنا، يقول أنس، ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام. هذا يدل على أن نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، أعظم ما يفرح به نعمة الإسلام. لهذا قال والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بأننا مسلمين مثل فرحنا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، هكذا قال أنس. ثم قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. هذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما روى هذا الحديث، يعني أبدى فرحه وسروره وارتياحه لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، فهو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. ولهذا قال هنا فرحنا فرحا جديدا، يعني بقولهم المرء مع من أحب أو أننا مع من أحببنا.
قال فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانه،
قال من أقرانه يعني أنه صغير، فقال إن عاش هذا
إن أخر هذا فلن يدركه الحرم حتى تقوم الساعة
وبعض الأحاديث لأنه قال أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه نفس تطرف، يعني مما كان على وجه الأرض. مقصود من هذا ليس مقصود من ذلك أن الساعة الناس تقوم قبل أن يموت هذا الرجل الذي هو غلام، وإنما المقصود من ذلك أهل هذا الجيل، هذا الجيل سينقرضون، وأنه لن يمضي 100 سنة وفيه أحد ممن كان موجودا يعني في ذلك الوقت الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلا وقد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لن يأتي يعني على ليلتكم هذه 100 سنة وفيه نفس ممن كان على ظهر الأرض نفس تطرق، يعني أن الذين كانوا موجودين من هذا الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد مات، يوم من السنة إلا وقد ماتوا ما يبقى منهم أحد، لكن من يولد بعد هذا الوقت يمكن يعيش جيد وتعجل 100 سنة، لكن من كان موجودا في ذلك الوقت ما تأتي 100 سنة وفيه أحد حي. وهذا هو الذي حصل، فإن الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماتوا في حدود ذلك الوقت، يعني في حدود 100، حدود 100 يعني الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني ماتوا قبل مضي سنة فتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من المعلوم أن كل من مات فقد قامت ساعته، يعني وقامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، لكن الساعة تقوم على الذين يكونون في نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت من كان حيا ويكون متساوي الجميع في الموت، الأولون والآخرون. لكن معلوم أن يعني كل من مات فقد قامت قيامته، يعني بمعنى أنه دخل انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو ينعم في قبره ويعذب، إن كان محسنا ينعم وإن كان مسيئا يعذب في قبره. وليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، يعني ليس بين الإنسان وبين الآخرة إلا الموت، فإذا مات يعني قامت ساعته وقامت قيامته وهو في نعيم وعذاب. لكن الساعة التي يموت بها من كان حيا في نهاية الدنيا هذه تقوم على شرار الخلق، وينفخ في الصور، ينفخ إسرافيل في الصور فيموت من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيا الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. وإذا فليس معنى هذا الحديث أو المراد بهذا الحديث أن الساعة تقوم قبل مضي 100 سنة وإنما المقصود أن ساعة هؤلاء القوم يعني أنها تأتي عليهم وينتهون من الحياة وينتقلون إلى الآخرة قبل مضي 100 سنة.
يتعلق بحب الله، باب ما يتعلق بحب الله.
أكيد. طيب نجيب على المشكلة.
هذا السؤال يقول متى الساعة؟ هذا السؤال نفس الشيء أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما كان آخر الموقف
وما ذلك بأن هذا نزل، هو إنسان تأويل حكيم. لا أبدا بيدي ذكرى. لا هو قوله هنا بعد كلها يعني هذا هو المهم. يعني طبعا الإنسان يعني هذا الذي قال له ماذا بعد كلها
إلى ساعته هو
واحد سنة الجامعة
إذا
ما تلسان كانت ساعة واحد. أنا ما أقول هذا حديث، أنا أقول إن هذا هو الواقع، أن الإنسان إذا مات يعني قامت ساعته. بمعنى إيه؟ أنه يجد ما قدم أمامه في قبره، فهو روض في رياض الجنة وحورا من حضر النار، ولهذا ينعم أو يعذب. ما هو معنى أنه يتوقف على انتهاء الدنيا؟ قوله ما دعدت لها يعني ما دعدت لها متى، ما دعدت لها قال حيث متى تجد أمامك. هذا هو
لا ترجمه بعد الكفار عن الباب بعد بعد ايش معنى هذا؟ لا ترجمه بعد
يعني إما يكون مقصود به يعني ارتداد.
ايوه
وانهم يرتدون او يرتد منهم احد يقتل بعضهم لقاء بعض.
أيه.
او المقصود يعني من ذلك انه كفر دون كفر، يعني كفر دون كفر يعني الذي هو يعني يقتل بعضهم يعني بعض وهو كفر دون كفر.
أيه.
اما ان يكون محمول على الكفار وان يعني يحصل ردة وان يحصل منهم ارتداد وينهاهم ان يحصل منهم ذلك وان يتبع ذلك هذا الشيء، او ان المقصود منه كونهم يعني يقتلوا بعضهم بعضا لا يبالون ولا يعني يهتمون ولا يراعون يعني حق وما إلى ذلك، وعلى هذا يكون كفر دينكم.
بعد يعني بعد ما لن أخر هذا إشارة المشار إليه من هو لن أخر هذا فلن يدرك الحرم حتى تقوم الساعة.
ولا من المغيرة
أولا من المغيرة
ولا من صغير
يدل على
الشيء
حتى
الحساب بعد الإسلام أقوى من الإسلام. طيب لا شك من يعني في الإسلام يعني في جهاد في سبيل الله، وقضية القوة والضعف ما عندي علم.
طيب لما الشيخ قال جذب بعض من ضعف المصابيح واستبعده بعض من ضعف المشارك،
شارك الأنواع على صحاح الأذان.
جيد كتاب؟
لا لا باللغة يعني هو في الكلمات في الكلمات الغريبة الكلمات الغريبة في الصحيحين والموطأ.
من كان منكم مادهن يعني المدح للناس يجوز يعني؟ من كان منكم مادهن ثلاثة
المدح يقول إذا كان مادح ولا بد فليمدح بما يعلم، وليقول مع هذا أحسبه كذا والله أحسبه لو جاء الله يعني إذا أنا جائز
المدح جائز إن كان يستحق المدح
حسو يمكن هذا يعني مبني على أساس أنه مدحه بما ليس فيه أو مدحه مدحا يترتب عليه إعجاب.
في بعض الناس في بعض البلدان يمدحون الأولياء وكيف يمدحون الأولياء يعني يهمونه يهتمون به يعتمدون به فيستغلون عن ذكر الله ذلك بدل يعني يتكلمون هذا كيف وفيها الإشراف وفيها الخرافات وفيها أشياء على كل هذا
بعدهم نحسن خرافات.
أه؟
أقول ما دام فيها إشراف وفيها خرافات الجواب معروف
إذا كان خاليا عن الخرافات. إذا كان خاليا عن الخرافات
يعني إذا كان يستحق المدح يمكن أن يمدح لكن بدون غلو يعني مثل الرسول يمدح وهو خير من يمدح ولكن بدون غلو بدون تجاوز
بدون تجاوز.
نعم. مع تغنى يا شيخ
محمد
هذا مو مدح مكتوب او يقال انما ينشد انشاد هذا الذي يكسر ينشد هذا سجل كلام عن يرسل ويلحي عن مدن ما
اقول هو يعني كونه يعني يؤلف أو يعني يشتغل في هذا المؤلف لإنشاده وتلحينه، يعني إذا كان محذورا طبعا يعني الكلام إذا كان لا يجوز فيشتغل به طيب، وقضية التلحين والتلحين هذه ليس يعني ليس هو المهم الأصوات والنغمات، المهم هو المعاني، فإذا كان بحق فيؤتى به على طريقة سليمة، وإذا كان ليس بحق لا يجوز الإتيان به مطلقا لا بتغني ولا بغير تغني.
يعني
يعني إذا كان سليما على طريقة العرب فلا شيء طيب. لا أقول أن يعني قال أصحابه يعني طبعا يعني العلاقة منهم لأنه منهم. نعم لا هو يعني هو جاء في الحديث يخرج ومن هذا يعني كأنهم يعني من أولاده أو من أصله أو من صلبه وناس، لكن طبعا مو معنى أنه كلهم من أولاده وهذا الكثيرون، لكن يعني معنى من أولاده من يكون كذلك.
حديث ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، هل خاص بالصحابة أو يكون عاما من بعدهم؟
يبدو أنه خاص. يعني خاص أنه قال يعني